أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. من شرائط الصلاة استقبال القبلة بكسر القاف، والقبلة هي المكان الذي فيه الكعبة المشرفة. وعندما نقول القبلة فليس المقصود بها فقط مجرد الكعبة، وإنما هو المكان الذي فيه الكعبة وليست البناية. لماذا؟ لأنه عندما نقول المكان الذي فيه الكعبة فإن هذا القبلة تشمل من تخوم الأرض إلى عنان السماء. لأن لو قلنا فقط البناية، يعني لو واحد صلى أعلى من البناية أو أسفل لا تصح صلاته. وإنما المقصود إذن بالقبلة ليست هي الكعبة، وإنما هي مكان الكعبة، مكان الكعبة المشرفة. فالقبلة تشمل من منتهى الأرض إلى عنان السماء، فهذه كلها هي القبلة التي يجب على المصلي أن يتوجه إليها. وقد اتفق المسلمون جميعا على استقبال القبلة في الصلاة. فلو تعمد المصلي أن يصلي خلاف اتجاه القبلة متعمدا عالما بذلك بطلت صلاته. أما لو كان جاهلا بالموضوع، جاهل بالموضوع يعني ماذا؟ يعني ما يعرف وين اتجاه القبلة، جاهل بالموضوع، فهنا يجب عليه أن يجتهد ويسعى لتحصيل العلم بالقبلة. لازم يجتهد حتى يتعرف على اتجاه القبلة، ويكفي في ذلك البينة. البينة يعني ماذا؟ شهادة عدلين بأن اتجاه القبلة مثلا في اتجاه الغرب، كما هو عندنا في مناطقنا اتجاه الغرب، شهادة عدلين. بل قال بعض الفقهاء يكفي الثقة، إذا كان إنسان ثقة حتى لو شخص واحد لكنه ثقة يكفي قوله. هذا على رأي بعض الفقهاء، مو عند الجميع. وأيضا هناك أمارات وعلامات تساعد على تحديد القبلة، وهي مساجد المسلمين. إذا رحت بلد، سافرت إلى بلد من البلدان وما تعرفون اتجاه القبلة، تشوف المساجد، المحاريب، محاريب المساجد في أي اتجاه، ويجوز لك أن تعمل وفقا لذلك، تصلي وفقا لذلك. أو قبور المسلمين، القبور إذا كانت موضوعة بالطريقة الصحيحة، وهي أن يكون الميت مدفونا على جنبه الأيمن، وأن يكون وجهه في اتجاه القبلة، فهذا أيضا هذه من العلامات على تحديد القبلة. طبعا هناك علامات أخرى أيضا تتعلق بالنجوم والكواكب، لكن لا نطيل الكلام حولها، خصوصا في هذا العصر اللي أصبحت هناك طرق علمية حديثة تساعد بدقة على تحديد القبلة، مثل البوصلة. البوصلة إذا اطمأن إليها الإنسان يجوز الاعتماد عليها. يما لو بوصلة من نوع رخيصة لمعشتارين اللي ما يمكن واحد يطمئن إلى دقتها وصحتها، ما يجوز الاعتماد عليها. وإنما نتحدث عن البوصلة الصحيحة الدقيقة المتطورة التي يطمئن إليها الإنسان بأن اتجاه القبلة في هذا الاتجاه. طبعا البوصلة أساسا اخترعوها من أجل تحديد الجهات في البحر، ويقال إن الصينيين هم أول من اخترعوا البوصلة، وهناك قول آخر بأن العرب هم أول من اخترعوا البوصلة. على كل حال المهم في الموضوع إذا أفادت الاطمئنان يجوز العمل بها. الآن نحن نعرف أن هناك أنواع من البوصلة حديثة متطورة تحدد بدقة اتجاه القبلة. فإذا كان الإنسان جاهلا بالموضوع عليه أن يسعى لمعرفة اتجاه القبلة، ويجوز له إن لم يحصل على العلم القطعي أن يعمل بالظن. يعمل بالظن، إذا هناك طريق للظن مثل أخبار الثقة مثلا يفيد الظن، فهذا يجوز العمل به أيضا. طيب إذا واحد ما حصل لا علم ولا حصل ظن، رايح في بلد وما عنده بوصلة وما يعرفون اتجاه القبلة، وما وسعى واجتهد ولم يستطع أن يتعرف إلى اتجاه القبلة، هنا ما هو حكمه في المسألة؟ هل يصلي في أي اتجاه، أم أنه يصلي للجهات الأربع، يكرر الصلاة أربع مرات؟ هنا في المسألة قولان. قول الأول أنه يصلي في أي اتجاه شاء، والأحوط استحبابا تكرار الصلاة إلى أربع جهات. هذا رأي كثير من الفقهاء المعاصرين، مثل رأي السيد الخوئي، السيد السيستاني، السيد الحكيم، الشيخ حسين العصفور وآخرون، عندهم هذا الرأي أنه يكفي في هذه الحالة أن يصلي في أي اتجاه شاء، لكن الأحوط استحبابا الصلاة إلى أربع جهات. هناك رأي ثاني يقول يجب، أو الأحوط وجوبا، أن يصلي إلى أربع جهات، يكرر الصلاة إلى أربع جهات مع سعة الوقت، ومع ضيقه يصلي ما استطاع، يصلي ما استطاع. وهذا رأي مثل السيد محمد الشيرازي، السيد صادق الشيرازي، السيد خامنئي، السيد الخميني، عندهم هذا الرأي أنه يصلي إلى أربع جهات على الأحوط وجوبا، على الأحوط وجوبا. إذا المسألة فيها رأيين أو ثلاثة آراء. في رأي أنه يصلي مرة واحدة في أي اتجاه، في رأي أنه يجب مثل رأي السيد الخميني، في رأي الأحوط وجوبا مثل رأي السيد خامنئي والسيد صادق والسيد محمد الشيرازي. إذا المسألة فيها خلاف، كل مكلف يرجع إلى رأي مرجعه. طيب، لو أن الإنسان صلى وفي أثناء الصلاة علم بأنه لم يصلي في الاتجاه الصحيح للقبلة، فماذا يفعل وما هو حكم صلاته؟ هنا المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. فإن علم في أثناء الصلاة وكان انحرافه إلى ما بين اليمين والشمال، يعني بمعنى آخر أقل من 90 درجة، أقل من يعني زاوية قائمة، أقل من 90 درجة، فهذه فيها، وعلم في أثناء الصلاة، فهذا نقول له صلاتك صحيحة، بس عدل اتجاهك للقبلة وكمل صلاتك، ما تعيد الصلاة، تكمل الصلاة والصلاة صحيحة، تتجه للاتجاه الصحيح. طيب، أما لو علم في داء كان انحرافه أكثر من اليمين والشمال، يعني أكثر من 90 درجة، مثلا مستدبر القبلة، وعلم في داخل الوقت، وقت الصلاة منتهى في داخل الوقت، ما هو حكمه في هذه الصورة؟ سواء علم في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة لكن انتبهوا، لكن وقت الصلاة لا يزال باقيا، ما انتهى وقت الصلاة، هذه عليه أن يعيد الصلاة. وإن علم بأنه صلى بخلاف القبلة أكثر من 90 درجة، يعني مستدبر القبلة، مثلا القبلة في الغرب وصلى في الشرق، إما نسيانا أو جهلا بالموضوع أو غفلة، بعض الأحيان واحد يغفل يكون تعبان مرهق يصلي باتجاه خالف، بالدادة واحد جالس من الصبح في ناس يروح يتجه اتجاه ثاني خلاف القبلة، إن علم خارج الوقت، الوقت انتهى الصلاة وبعد ذلك علم أن صلاته كانت في اتجاه غير صحيح، فهذا صلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة. هذا رأي أكثر الفقهاء المعاصرين، لكن هناك رأي آخر أيضا يقول الأحوط وجوبا أو استحبابا في هذه الصورة أن يعيد الصلاة أيضا. طيب، هناك أمور ترتبط بالقبلة، من هذه الأمور أنه يجب على الإنسان أن يستقبل القبلة في أثناء الصلاة، ويجب على الإنسان كما قلنا في أثناء دفنه في القبر عندما يموت أن يكون وجهه في اتجاه القبلة وأن يوضع على جانبه الأيمن. في حال الاحتضار يجب أن يوجه الإنسان إلى القبلة أيضا بحيث تكون رجلاه في اتجاه القبلة، بحيث لو جلس يكون واقفا باتجاه القبلة، هذا في حال الاحتضار. أيضا في حال ذبح الحيوانات أو نحرها يجب أن توجه الذبيحة إلى القبلة، لو ذبحت الذبيحة إلى غير اتجاه القبلة عمدا حرمت الذبيحة، حرمة الذبيحة ولا يجوز أكلها، إذن يجب توجيه الذبيحة إلى شنو؟ إلى القبلة. وهل يجب أن يستقبل الذابح القبلة أيضا أم لا؟ أكثر الفقهاء قالوا لا يجب، لا يجب وإن كان الأحوط ذلك. أيضا يحرم على المتخلي أثناء التبول أو التغوط استقبال القبلة على الرأي المشهور بين الفقهاء. ليش قلنا على الرأي المشهور؟ لأن هناك رأي ثاني. الرأي المشهور بين الفقهاء أنه يحرم استقبال القبلة حال التحلي، ويستحب التوجه إلى القبلة في عدة أمور. من هذه الأمور في حال تلاوة القرآن الكريم، عندما يقرأ الإنسان القرآن يستحب له أن يتوجه إلى القبلة. أيضا في حال قراءة الأدعية الشريفة المأثورة عن أهل البيت يستحب له أن يتجه إلى القبلة. أيضا يستحب للإنسان أن يتجه إلى القبلة في حال التعقيب في الصلاة، وأيضا يستحب للإنسان أن يتجه إلى القبلة في حال كل شيء فيه أمر عظيم، يعني فيه أمر مستحب، فيه أمر مندوب، فيه أمر ندب إليه الشرع، يستحب للإنسان أن يتجه إلى القبلة. طيب، بالنسبة للنوافل، يعني هل استقبال القبلة فقط على الفرائض أم على النوافل أيضا؟ الفرائض هذا متفق عليها، النوافل فيها تفصيل. فإن كان المصلي يصلي مستقرا، يعني واقفا في مكانه أو جالسا، وجب عليه أن يستقبل القبلة. وإن كان يصلي النوافل راكبا أو ماشيا يجوز له أن لا يستقبل القبلة، لأن استقبال القبلة ليس واجبا في هذه الحالة، يعني يسقط في حالة الاتيان بالنوافل راكبا أو ماشيا. وهذه من خصائص النوافل، خصائص النوافل أنه يجوز للإنسان، مثلا واحد يصلي فرائض نوافل الظهر 8 ركعات وهو جايب السيارة يصح له أن يصلي، وهو جايب السيارة يصلي ويؤمن الركوع والسجود وهو يمشي بالسيارة، يسقط الاستقبال في حال الركوب أو المشي. أما في حال الاستقرار فيجب أو الأحوط وجوبا على رأي بعض الفقهاء استقبال القبلة. ويستحب أيضا، نعود الاستحباب، ويستحب أيضا في حال سجدة الشكر أن يتجه الإنسان إلى القبلة، وفي سجدة التلاوة أيضا يستحب استقبال القبلة. أما ما هي الأمور التي يكره فيها استقبال القبلة؟ هناك عدة أمور. الأمر الأول في حالة الجماع، حالة الجماع يكره للإنسان أن يجامع وهو مستقبل القبلة، وأيضا يكره استقبال القبلة في حالة لبس السراويل. إذا إنسان يلبس السراويل يكره له أن يستقبل القبلة. السروال يعني سواء كان من الحجم الطويل أو من الحجم القصير يكره للإنسان أن يستقبل القبلة. وأيضا يكره للإنسان أن يستقبل القبلة في كل ما ينافي مكانة القبلة وعظمتها وشرفها التي شرفها الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.